رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده كله صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائره صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائر القائمين بحقوقه ونصرته. أما بعد، فنتوقف وقفة يسيرة مع موضوع قد ناقشناه من قبل، يعني مناقشة عابرة، والآن إن شاء الله تعالى كله صلى الله عليه وسلم إلى كل خير وسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسائر القائمين بحقوقه ونصرته. أما بعد، فنتوقف وقفة يسيرة مع موضوع قد ناقشناه من قبل، يعني مناقشة عابرة، والآن إن شاء الله تعالى يعني ندخل القول فيه، بحيث يمكن بعد ذلك الإخوة من احتاج للموضوع أن يرجع إليه. وهو موضوع يعني بعض الأحكام التي تتعلق باحترام خصوصية الإنسان، حول بعض الخصوصيات التي احترمتها الشريعة الإسلامية وخصوصية الإنسان، حول بعض الخصوصيات التي احترمتها الشريعة الإسلامية وفاتت على كثير من الناس. وأعظم هذه الأبواب في الشريعة هو أحكام الاستئذان، ثم يليها أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد. فيما يتعلق بخصوصية احترام خصوصية البيت الإنسان وحرمته، فقد ضمن الإنسان حق الفرد في ملك رقبة منزله، وأن يعيش فيه آمنا مطمئنا محفوظا من تطفل المتطفلين وفضول الفضوليين وعدوان الصائلين، حيث يلقي أعباء الحذر ويتحرر من قيود التكلف، وحذر على الآخرين أن يطلعوا على ما في هذه البيوت من خارج، أو أن يلدوها من غير إذن أربابها، وإن ولدوها بإذن أربابها فهناك قيود أيضا وضوابط تلزمهم بغض البصر وعدم الاطلاع على عورات البيت من داخله، ثم هناك آداب أيضا تلزمهم بأنهم إذا خرجوا وقد اطلعوا على شيء مما يختص به صاحب البيت فألا يفشوا له سرا ولا يهتكوا له سترا. وقال الله سبحانه وتعالى في سياق الامتنان على الإنسان بنعمة المسكن، في سياق الامتنان يقول الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سماها سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وإنما سمي مسكنا لأنه محل الارتياح والسكينة والطمأنينة والاستقرار والأمان، لأن الإنسان إذا إذا أفسد عليه هذا الملجأ الأخير فإلى أين يلجأ بعد ذلك؟ فمن ثم اهتمت الشريعة جدا بتعظيم حرمة البيوت باعتبارها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي أنها سكن وراحة واطمئنان. فالبيت كالحرم الآمن لأهله، لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم، وفي الوقت الذي يريدون، وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا الناس عليها. ولا يحل لأحد أن يتطفل على الحياة الخاصة للأفراد بالاستنصاط أو التجسس، أو اقتحام الدور ولو بالنظر من قريب أو من بعيد بمنظار أو بدونه إلى آخره. فالحاجة لتذكير الناس بحرمة البيوت واحترام خصوصيات أهلها حاجة ملحة ومتجددة، ويكفي في بيان أهمية هذا الأمر وثقل وزنه بالشريعة أن أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى في المحاريب إلى ما شاء الله تعالى ليحفظ هذه الحرمة ويكون هذه الخصوصية. ولأمر ما تواترت شكوى أهل العلم عبر العصور من إهمال الناس آداب الاستئذان حتى صارت بينهم لشدة غربتها كأنها زرع منسوخ. يقول الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى: وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يؤمن بها أكثر الناس. لم يؤمن بها أكثر الناس، يعني آية الإذن لم يؤمن بها أكثر الناس. طبعا هذا الكلام ليس على ظاهره، وإلا فمن كذب بحرف من القرآن فقد كفر، فما بالك من يكذب بآية. فابن عباس يريد الزجر، الزجر يعني أن الناس يسلكون سلوك من لم تنزل عليه في قرآنه هذه الآية، كأنهم ما سمعوها لشدة هجرهم إياها، لكن لا يعني ظاهر الكلام طبعا، وهو أن الناس لا يؤمنون بهذه الآية وإلا تلزم ذلك يعني تكفيرهم. فالمراد هنا الزجر وبيان غربة هذا الحكم. يعني يقول: وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يؤمن بها أكثر الناس، يعني آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. فهذا يوضح أنه يقصد أي آية؟ وإذا بلغ الأطفاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ما الدليل على أن هذه الآية المقصودة؟ جاريتي يعني أمتي، وهي ممن ملكت أيمان. وعن الشعبي في قوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال: لم تنتخ، لم تنتخ. قيل له: إن الناس لا يعملون به، قال: الله المستعان. وعن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت هذه الآية، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها الناس. وقال الزمخشري: وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا غير بيته: حييتم صباحا، أو وحييتم مساء، ثم يدخل. هذه كانت طريقة الاستئذان في الجاهلية، هو يقول حييتم صباحا إن كان في الصباح، حييتم مساء، ثم يهجم على البيت يدخل داخل. فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاء واحد، فصد الله عن ذلك وعلم الأحسن والأجمل. يقول الزمخشري: وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة، قد تركوا العمل به وباب الاستئذان من ذلك، بين أنت في بيتك إذ رعف عليك الباب بواحد رعف، شبه هذا الهجوم المبارد من الذي لا يستأذن بإيه، بهجوم النزيف الذي يخرج من الأنف فجأة فجأة دون سابق إنذار، وهو الرعاة، فشبهه بالدم الذي ينزل فجأة من الأنف. يقول الزمخشري: وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة، قد تركوا العمل به وباب الاستئذان من ذلك، بين أنت في بيتك إذ رعف عليك الباب بواحد من غير استئذان ولا تحية من تحايا إسلام ولا جاهلية، وهو ممن سمع ما أنزل الله فيه وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أين الأذن الواعية؟ انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى. أما يعني في عصرنا، فمن أراد أن يعرف شدة غربة أحكام الإسلام بين الخاصة فضلا عن العامة فليتأمل موقفه من أحكام الاستئذان وآدابه. ويعني إذا تأمل الإنسان أحكام الإسلام التامية وآدابه الراقية في باب احترام خصوصية الناس ومراعاة حرمة بيوتهم لأدرك أننا متخلفون عن الإسلام لا عن الحضارة المادية الكافرة بالله ورسله التي لا يزال المنبهرون بها يشهدون بفضائلها المزعومة، وقد أعماهم افتتانهم بهذه الكفار عن رؤية مثالب الواقع الاجتماعي الغربي الذي يعاني من التحلل والانهيار. فما عند القوم من الشر والبلاء والانحلال أضعاف ما عندهم من الخير، وما عندهم من الخير فلدينا أضعاف أضعافه، وهو أصلا مأخوذ منا كما هو معلوم في مناسبات أخرى. فيعني هذه بضاعتنا مفروض أن ترد إلينا. فما عندهم أيضا من الخير فلدينا أضعاف أضعافه مما يغنينا عن التفصل على موائدهم وهو أقرب إلينا من أيدينا. ولكن المستغربين لا يفقهون وحالهم كالذي قيل فيه كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فيعني نشرع في هذا البحث كمحاولة للتذكير بجملة من هذه الآداب الاجتماعية المهمة التي درست بين الناس كما يدرس وشو التوبة. فنبدأ أولا بتعريف الاستئذان. فالاستئذان لغة هو طلب الإذن، لأن هذه السين سين الطلب، الاستئذان طلب الإذن. والإذن من أذن بالشيء إذنا بمعنى أباحة، وعليه فإن الاستئذان هو طلب الإباحة. أما شرعا فالاستئذان هو طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد بيان ما معنى البيوت، لأن الله تعالى قال في آيات الإذن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بيوتا غير بيوتكم، سوف نبين إن الله تعالى فيما بعد ما هو بيت الرجل. بيت الرجل، لأن المقصود هنا الإذن في غير بيتك. فالبيت الذي تدخله بدون إذن، بدون إذن، هو البيت الذي تعيش فيه وحدك ولا أحد فيه غيرك، أو البيت الذي فيه زوجتك أو ما ملكت يمينك. ما عدا ذلك هو ليس بيتك. يعني في داخل الشقة، الغرفة المغلقة على بنتك أو ابنك البالغ أو أختك أو أمك، هذا ليس بيتك. هو صحيح أنت تملكه أو أنت المستأجر عقد الإيجار باسمك أو، لكن لما نتكلم هنا في آداب الاستئذان، بيت الإنسان يعني المكان المغلق أمامه، إن كان هو يعلم أنه لا يوجد فيه أحد أو توجد فيه زوجته أو أمته، فهذا هو بيته الذي لا يجب عليه أن يستأذن قبل دخوله. لكن الغرفة المغلقة في داخل الشقة على بنته البالغة أو ابنه البالغ لا يدخلها أبدا أحد إلا باستئذان، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالاستئذان شرعا طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. والفقهاء يستعملون الاستئذان بالمعنى اللغوي، فيقولون الاستئذان لدخول البيوت، ويعنون به طلب إباحة دخولها للمستأذن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أشكلت على كثير من أهل العلم، واعتبر هذا الإشكال التعبير عن الاستئذان بالاستئناس. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فقال حتى تستأنسوا، فالإشكال هنا أتى من كلمة إيه؟ حتى تستأنسوا، عبر عن الاستئذان بالإيه؟ بالاستئناس، مع أن الاستئذان والاستئناس مادتان مختلفان يعني من حيث الحروف ومن حيث الإيه؟ المعنى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانه، ولكل منهما شاهد من كتاب الله تعالى. الوجه الأول في تفسير هذه الآية أن قوله تعالى حتى تستأنسوا من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، يعني حتى تذهبوا الوحشة عنكم. واضح؟ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش. وفي حديث عمر الطويل في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يقول: فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فجلس. وهذا رواه البخاري في أواخر كتاب النكاح. فانظرون قول أستأنس يا رسول الله يعني إيه؟ أستأنس. ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه الذي هو الإذن. وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم أسلوب عربي معروف، والقائلون بالمجاز يقولون إن ذلك من المجاز المرتب. وعلى أن هذه الآية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناف وأريد ملزومه الذي هو الإذن، يصير المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا. وأشهد لهذا المعنى قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقال تعالى في نفس هذه الآية فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فكلمة حتى يؤذن لكم تدل على أن المراد من حتى تستأنسوا يعني حتى يؤذن لك أو تستأذن. وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره وهذا من قبيل الكناية والإرداف، لأن هذا النوع من الاستئناف يردف الإذن فوضع موضع الإذن لأنه يأتي بعد الإذن. فإذا هذا هو الوجه الأول في تفسير الآية حتى تستأنسوا يعني حتى يعني تأتوا بالإذن الذي يوجب زوال الوحشة ويحصل به الاستئناف. أما الوجه الثاني في تفسير الآية حتى تستأنسوا يعني حتى تستعلموا وتستكشفوا، فتستأنسوا استفعال من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا أو علمه، والمعنى حتى تستأنسوا يعني حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أو لا. وتقول العرب استأنس هل ترى أحدا، يعني انظر كده بصلي شوف هل ترى أحدا، استأنس هل ترى أحدا، وتقول استأنست فلم أرى أحدا يعني تعرفت واستعلم. ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني استكشفتم واستعلمتم وعلمتم أنهم إيه قد رشدوا، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، يعني إن علمتم رشدهم وظهر لكم. وقال تعالى عن موسى عليه السلام إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، آنست يعني اكتشفت أو استكشفت أو استعلمت. وقال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، آنس نارا يعني رآها مكشوفة. أيضا في نسخ التلاوة ما يدل على أن المراد بقوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان، وهو قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله الكبار. وأين الكلام في الكبار؟ هو في هذه الآية. ومن هذا المعنى قول نابغة ذبيان كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي، أي نعم. ومنه أيضا قول الحارث ابن حلزة اليشكري يصف نعامة شبه بها ناقته يقول آنست نبأة وأفزعها القدناق عصرا وقد دنا الإمساه، يعني آنست نبأة يعني أحسست بصوت خفي. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلموا هل يؤذن لكم وذلك للاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه ثالث في تفسير الآية تركناه لعدم اتجاهه عندنا، فشنقيطي ما يجد قولا ضعيفا جدا يهمله ولا يبالي به ويشير إليه كذا إشارة بدون أي تقدير، لكن لا بأس من أن الفضول يدفعنا ما هو هذا الوجه الثالث، فلا بأس من إرادته وإن كان في غاية الضعف، وهو ما حكاه الزمخشري حينما قال ويجوز أن يكون من الإنس حتى تستأنس يعني من الإنس، وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان هل في البيت إنسان، وعلق عليه الناصر فقال وذكر أيضا وجها بعيدا وهو أن المراد حتى تستأنسوا يعني حتى تعلموا هل فيها إنسان أو لا، هل فيها إنسان أو لا. طبعا هذا ضعيف من حيث المعنى، لأن هل الإنسان الذي يستأذن الإنسان إذا استأذن هل هو يسأل يوجد إنسان في الداخل أم لا يوجد، هل هذا هو محل الاستئذان؟ موضوع الاستئذان إيه؟ هل يعني ولو حتى كان إنسان موجود جوه لكن هل تأذن لي أم لا تأذن لي حتى لو كان موجودا كما سنوضح في بعض. فهذا أولا. ثانيا إن كلمة حتى تستأنسوا لو قلنا يعني حتى تعلموا هل يوجد إنسان في الداخل أم لا، معنى هذا أنه اشتق من كلمة الإنس الايه استفعل فاستأنسه يعني من ايه من الانس واضح. وقال الألوسي رحمه الله تعالى وضعف بان فيه اشتقاقا من جامد. كلمه الانس كلمه جامده فكيف يشتق منها ماده استأنس كما في المدرج انه مشتق من التراث. وبان معرفه من في البيت لا تكفي بدون الاذن فيوهم جواز الدخول بلا اذن. يعني اذا عرفنا ان في احد في الداخل يدخل بدون اذن لا طبعا. فهذا فلذلك ضعف ذلك الوجه من الوجهين. اولا لانه اشتقاق من جامد من كلمه الانس وهذا لا يصح. ثانيا لان ليس محور القضيه هو هل يوجد انسان ام لا, لكن محور القضيه هل ياذن ام لا حتى لو كان يعني موجودا. اما حكم الاستئذان فلا يجوز للانسان ان يدخل بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. وهذا نهي صريح متجرد عن القرائن فظاهره التحريم, يعني يحرم على الانسان ان يدخل بيتا لا يملكه بدون استئذان. وقال الامام الطبري رحمه الله تعالى الاستئذان واجب على الناس اجمعين ان احتلموا. على الناس اجمعين ان احتلموا الخطاب هنا للبالغين المكلفين لقوله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. فدل على ان الحد الفاصل للوجوب وعدم الوجوب هو بلوغ الحلم. وحكى النووي اجماع العلماء على مشروعيه الاستئذان, بل قال المالكيه ان الاستئذان واجب وجوب الفرائض وانه لا يجوز لاحد ان يدخل بيتا لغيره حتى يستاذن اهله سواء كان المستأذن قريبا للمستأذن عليه أو أجنبيا عليه, وهو مجمع على وجوبه. فمن ترك الاستئذان فهو عاص لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, ومن جحده فإنه يكفر لأنه ورد الأمر به في الكتاب الكريم. أين؟ لأن الحقيقة بعض الناس تفهم من كلمة الآداب من الكلمة يقول آداب الشرعية او ادب الاستئذان يظن ان كلمه الاداب في اشياء مستحبه او مجاملات اللي هي التي يعني يفضل الانسان يلتزم بها. لا, الاداب منها ما هو واجب منها ما هو مستحب الى اخره ومنها ما هو مباح واضح. فالاستئذان ادب واجب كما بينا. اما حكمه الاستئذان فقد قال القاضي ابو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى اعلموا وفقكم الله ان الله سبحانه وتعالى خصص الناس بالمنازل وسترهم فيها عن الأبطار وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد وحذر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو يلجوها بغير إذن أربابها لئلا يهتكوا أسرارهم ويبلوا أخبارهم. وتحقيق ذلك ما روي في الصحاح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من حجرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه والمدرى مشط. فقال عليه الصلاة والسلام لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك. لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فمن دخل بعينه فقد دخل حتى وإن كان بدنه من خارج. فهذا يشير إلى هذا المعنى المهم. فهذه الحكمة من الاستئذان. أيضا يعني كما أن الإنسان يتخذ البيت لستر نفسه وعورات أهله فإنه يتخذه أيضا لستر أمواله ومتاعه. وكما ذكرنا يعني الإسلام يحترم الملكية الفردية ويحترم الملكية الخاصة والخصوصية الإنسان. فكما يكره الإنسان اطلاع الغير على نفسه او على عورات اهله وحرمه فكذلك يكره اطلاع الغير على امواله ومتاعه. يقول الزمخشري في الكشاف قوله تعالى فان لم تجدوا فيها احدا يعني من الاذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من ياذن لكم. واضح. طبعا هنا هذا التعبير الحقيقه من في القران الكريم يعني في غايه الدقه. فالله سبحانه وتعالى قال لم يقل فإن لم يكن فيها أحد فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم, وإنما قال فإن لم تجدوا فيها أحدا. واضح. يعني إذا مثلا طرقت الباب عند أحد بس ولا رد عليك أحد وتريد أن تكتب ورقة، هل تتحرج بأن تكتب حررت ولم أجد أحدا؟ لا حرج. طيب لماذا؟ أحسن. يعني في فرق بين، وهذه قاعدة معروفة عند المناطقة وهي قاعدة صحيحة، أن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. بمعنى مثلا طالب علم يعمل يكتب بحثا حول الربا، فأتى بكتاب الأم مثلا للشافعي رحمه الله وبحث عن مسألة معينة في باب الربا فما وجدها، هل يجوز له أن يقول فاستشهد في كتاب الأم للشافعي وليس فيه هذه المسألة في الموضوع ولم يتعرض لهذه المسألة في حكم الربا؟ يقول إيه فاستشهد في باب الربا ولم أجد فيه، لم أجد فيه، لكن لا يقول لا يوجد فيه أو ليس فيه. لماذا؟ لأن يعني لا يجوز القطع بعدم الوجود إلا على أساس إيه؟ استقراء تام أو دليل قطعي. دليل قطعي زي إيه؟ زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. واضح؟ يعني أنتم اتخذتم شركاء آخرين مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض، فما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ الشيء المعدوم الذي ليس موجود، ما دام الله لا يعلمه إذن هو غير موجود، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فإذا هذا الطالب الذي يقول يعني فتشت في كتاب الربا في باب الربا في كتاب الأم وليس، أو تقول مثلا هل يصح أن يقول ليس في كتاب الأم تعرض لهذه المسألة؟ لا، لأن ممكن الشافعية تعرض لها في إيه؟ في باب آخر، وهذا يحصل كثير. فالشاهد يعني أن عدم الوجدان، عدم الوجدان يعني أنا فتشت فلم أجد، فحدود علمي أنا. وإذا تجد دقة المحدثين كالإمام مثلا الإمام الحافظ العراقي في تخريج الحديث يقول إيه؟ لا أعرفه. انظر إلى الدقة والأدب. جاءت أصراخ هذا الزمان من طلبة العلم المتفصلين على أي حديث يقول إيه؟ يقول نعم يجزم بالقطع وإن هذا مش موجود على الإطلاق، لكن انظر إلى العلماء اللي الصحيح يقول لا أعرفه، يقول أنا لا أعرفه، لكن ممكن غيره من العلماء يعرفه، لأن لا يوجد أحد يحيط علما بكل شيء، فيقول لا أعرفه، ينسب التقصير إلى إيه؟ إلى نفسي هو، ينفي عن علمي هو، فدائما الإنسان يكون دقيق. عدم الوجدان يعني الوجدان يعني جهدي أنا بحثت فلم أجد. فتتحدث عن ايه؟ عن محصلتك انت عن نفسك. لكن عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، ممكن يكون الوجود انت ما طلعت عليه، اما قصرت واما غاب عنك باي صوره من الصور. فالشاهد هنا ان قول الله سبحانه وتعالى فان لم تجدوا فيها احدا هذا نفي لايه؟ للوجدان. لكن هل هذا يستلزم عدم الوجود؟ لا، ممكن يكون فيه واحد ناس في الداخل موجودين وللسبب من الاسباب، والبيوت اسرار والبيوت عورات لا يريدون أن يفتح، هذا شيء من حقهم. واضح؟ فإذا لابد أن نفهم هذا الأمر أن القرآن نفسه أشار إلى هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالشاهد أن من حكمة الاستئذان أيضا بجانب ستر عورات الأبدان وعدم اطلاع الناس الآخرين عليها، أيضا من هذه الحكمة إيه؟ ستر الأموال والمتاع والأمور الخاصة التي لا يحبون اطلاع الناس يعني عليها. يقول الزمخشري فإن لم تجدوا فيها أحدا من الآذنين فلا تدخلوها واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم. ويحتمل فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها. يعني واحد متأكد أن صاحب الشقة مثلا متافر وما في أحد في البيت، واضح؟ طيب هل يجوز له يفتح البيت ويدخل؟ ما هو ما فيش حد، اكيد ما فيش حد في الداخل. لا، لان كما قلنا ليست حكمه الزام فقط ستر عورات الابدان وانما ايضا ستر عورات البيوت والممتلكات وهذه الاشياء. نعم. فيقول فان لم تجدوا فيها احدا من اهلها ولكم فيها حاجه فلا تدخلوها الا باذن اهلها. وذلك ان الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الدامر على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم، ويتحفظون من اطلاع احد عليها، ولانه تصرف في ملك غيرك فلا بد من ان يكون برضاه، والا اشبه الغصب والتغلب، القهر والتغلب. قول الزمخشري هنا: وذلك ان الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الدامر على عورة فقط. الدامر مأخوذ من الدمور، والدمور هو الدخول بغير اذن. كل انسان يهجم ويدخل مكان مغلق او ليس ملكا له بدون اذن اسمه ايه؟ الدمور. واشتقاقه من الدمار وهو الهلاك، لانه هجوم بما يكره، كان صاحبه دامر لعظم ما ارتكب. يعني كان صاحبه دامر يعني هالك، لانه ارتكب جريمه كبيره، انه اقتحم يعني حرمه الاخرين بدون اذن. وقيل ان المعنى ان اساءه المطلع مثل اساءه الدامر. وروي: من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد دمر. وروي: من سرق طرفه يعني عينه استئذانه فقد دمر عليهم، يعني هجم ودخل بغير اذن. من حكم الاستئذان بقاء البيت سكنا لصاحبه، ياوي اليه لراحته ويستقر فيه لينجز عملا، او يخلو بعباده وذكر وتفكر، او يطلب علما، او يرعى اهلا وولدا. فهذا معنى السكن، وهذه هي غلال هذه العباره العظيمه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سكنا، فربما الانسان لا يريد ان يقطع ما هو فيه من تلاوه قران او عباده او صلاه او نحو ذلك، فتوجد اعذار كثيره جدا واحوال كثيره جدا لا تكسل حصل، قد تمنع الانسان من مجرد الرد على المستاذن او الاذن له. فاما يريد ان يستريح، فاذا دق الباب في كل وقت لا يستطيع ان ينام مثلا، ولا يستطيع ان يعني يأوي لراحته، او يستقر فيه لينجز عملا، او يخلو بعباده وذكر وتفكر، او يطلب علما، او يرعى اهلا وولدا. فلو ترك وقته نهبا لكل طارق فاتت عليه مصالحه، واضطربت احواله، وتشتت امره، مما قد يشوش فكره ويسيء خلقه ويضيق صدره. ان المعنى الحقيقي للاستئذان ليس كما يفهمه البعض، هل انت موجود بالداخل حتى يلزمك ان تاذن لي، وانما هل انت موجود ام غير موجود، وان كنت موجودا فهل ظروفك تناسب ان تاذن لي ام لا. ياتي الرد بقى من صاحب البيت، اما ياتي بالقبول واما بالاعتذار. الاعتذار له طريقتان، نص او دل عليهما القران، تفهمان من القران الكريم. الاعتذار اما ان يكون اعتذارا صريحا بان تقول ايه ارجعوا، واضح، واما اعتذارا يكون ضمنيا. كيف يكون اعتذار ضمني؟ بعدم الرد، بعدم الرد. والناس قد تضطر في هذا الزمان الى هذا النوع من الاعتذار الضمني الذي ابيح في القران الكريم. لماذا؟ لخطور افهام كثير من الناس عن فهم هذه الاداب الشرعيه. لان لو قال له ارجعوا يعني تضحكم يعني طمات، واضح، فماذا يحصل؟ فيسكت. ويعني كناحيه تربويه طبعا ان يقول صاحب البيت ان يسكت ولا يرد اهون من ان ياتي الطفل ويقول له ايه؟ قل له ان ابي يعني ان ابي غير موجود، والطفل يقول له ابويا بيقول لك ان هو مش موجود. ها؟ لا يستطيع ان يضبط الكلام، ولا يعرف، هو في شغل شاغل عن التعريض وهذه الاشياء، ما يفهم هو تعريض من غير تعريض. فبالتالي هذا تحطيم لايه؟ لاهم خلق ينبغي ان يغرس في الاطفال، وهو خلق الصدق. واسوأ خلق ينبغي ان ينزه الاطفال عنه خلق الكذب، هذا اخطر صفه على الاطلاق. وبعدين مين اللي بيعلمه؟ ده ابوه، القدوه، هو اللي بيحطم عنده هذه القدوه ويلقنه الكذب بدرس عملي. فمهما كلمه بعد ذلك عن الصدق واهميته، هل يتاثر؟ لا يتاثر. فبالتالي احتياطا لتربيه الاطفال ينبغي لمن اراد ان يعني يستاذن اما يقول ارجع، واما ان يقول ان يسكت ولا يتكلم. وهذا الغالب الان في هذا الزمان، انه لا يتكلم حمايه للاطفال من ان يعني يلقنوا الكذب من نعومه في اطفالهم. عدم فهم هذه الحقيقه، حقيقه الاستئذان، ما المقصود بالاستئذان؟ ليس المقصود بالاستئذان هل انت في الداخل حتى يجب عليك ان تاذن لي؟ ها؟ لا. هل ظروفك تناسب ام لا؟ هذا هو جوهر الاستئذان. وبالتالي هذا هو السبب ان بعض الناس يلح في الاستئذان والانتظار امام الابواب. بعض الناس يدق بالجرس، ثم اذا فرغ فيجي صاحب البيت. احيانا اعرف بعض الناس فعل هذا، يدق بالجرس ربما حتى يحترق الجرس احيانا، يخرج يعني الثاني بيعمل ايه ساعات؟ يروح ينزع الكهرباء عن الجرس عشان يعني ما يحرقش الجرس. يخلط الجرس يمسك بايديه ورجليه يهبط على الابواب. واضح؟ هلا النفاق يقول ايه؟ يقول اللي معاه يقول لا ده انا ده انا متاكد ده جوه ده انا سامع صوت. لانه ما فقها معنى الاستئذان. انه ما فقها ايه معنى الاستئذان؟ واضح؟ نعم. اما صفه الاستئذان فالاصل في الاستئذان ان يكون باللفظ. يعني الفت النظر بالمره لمعنى مهم جدا وهو كما اشرنا وسنفصل الكلام في هذه القضيه المهمه وهي احترام الخصوصيه. خصوصيه الانسان في حدود طبعا شرع الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس ياتي للاطفال الصغار ويريد ان يتنصص على معرفه اسرار البيوت للاسف الشديد، وهذا كثير في النساء، لان النساء يتمتعن الا الاحواس الملتزمات طبعا يتمتعن بقدر من الفضول غريب. واضح؟ فيعني يقول لك الطفل الصغير بقى مش هيقدر يميز، يعني فيمسكوا الاطفال هو بدل ما يدخل يتنصص بنفسه هو او يتجسس على عورات البيوت، لا ده هو يمسك الاطفال يقول لك ده مصدر امن للتجسس على احوال الناس. فياتي بالطفل ويسال عن اسرار البيت، ماذا حصل في كذا وماذا قالوا في كذا وعندكم ايه وعملتوا ايه في كذا الى اخر هذه الاشياء من الطفل. طيب كيف التصرف ده؟ هنشوه صوره الكبار في عين الطفل؟ اقترحوا معنا حل المشكله دي. يعني قد يوجد في داخل بعض البيوت، طبعا كل البيوت كما يكون الكلام العامي الذي احيانا يكون حكيما، البيوت ايه؟ اسرار. طيب لو اراد احد ان يستغل براءه الطفل في ان يطلع على هذه الاسرار، كيف تحصل لذلك؟ انا افضل طبعا لما تشاركوا بالاراء بتبقى اجدى. ها؟ كلمه يتصاب تربيه الاولاد. انا اتكلم عن مشكله محدده باختصار شديد. تعلم الطفل ان اي انسان من هؤلاء يساله يقول اسال ابي او اسال امي، تحصله ان هو بدون ما تشرح له بقى عشان ما يظهرش ان الناس الكبار هتقول له ايه ده فلان ده هذا يتجسس وهذا يرتكب معصيه وهذا كذا. لا، لا تشوش الكبار امامه، لكن تقول ايه؟ تعلمه انه اي احد يساله عن اسرار البيت وخصوصيات البيت تقول له اسال ابي او اسال امي. هنا هيفهم هذا المتطفل ان في حد لقنه الموضوع ده وانه صح لهذا الايه؟ العدوان. فا اي نعم. الاصل في الاستئذان ان يكون باللفظ كما بين الله سبحانه وتعالى، وصيغته المثلى ان يقول المستاذن السلام عليكم فادخل، فيجمع بين السلام والاستئذان. وما اروع ان يعني يبدا بالسلام ذكر الله سبحانه وتعالى واسم من اسماء الله عز وجل، وله فضيله عظيمه جدا كما هو معلوم. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. قال الامام ابو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى وامر مع الاستئذان بالسلام، اذ هو من سنه المسلمين التي امروا بها، ولان السلام امان منه لهم، وهو تحيه اهل الجنه ومجلبه للموده وناف للحقد والطغينه. سبق ان تكلمنا من قبل في فضائل السلام، الانسان يتحسر على ما وصل اليه يعني المسلمون. في بعض الناس يعني يتحرى انه ما يقرب من حاجه كده فيها يعني هذه الاداب الاسلاميه. وما يدرى هؤلاء الناس، بعض الناس يتكبر عن ان ترد السلام او ايه اللي ايه موضوع السلام عليكم ده الكلام بتاع جماعه العرب المتخلفين دول. لا، احنا نقول بقى هذه التحايا الشيطانيه الجاهليه، صباح الخير مساء الخير، ان لم تكن ايضا باللغه الاجنبيه كما يحصل الان من بعض يعني المنهزمين. وما درى هؤلاء المساكين ان عدم القاء السلام على رد السلام دي عقوبه شرعيه يعاقب بها الفاسق والمبتدع والكافر اصلا لا يستحق ان يقول، فهذا تشريف له ان تبدا ايه؟ تبداه بالسلام. ومن العقوبه للمبتدع او الفاسق او العاصي انك ايه؟ انك لا تبداه بالسلام. فهو يعني تشريف له لكنه يتأبى ويعني يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير. يفضل الدنيا في تحية صباح الخير ومساء الخير ومش عارف اوريفوار والكلام ده كله بدل السلام عليكم. هذا من التفه والاستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير. وعن ربعي ابن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر قالت انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ارج يعني ادخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الى هذا فعلمه للسئلان فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له فدخل. فأذن له فدخل. كما سنلاحظ أكثر الموقف يحصل خطأ في مراعاة أداب الاستئذان، ثم نجد الرسول عليه السلام يعلم الناس هذا الأدب. وهذه وظيفة المربي دائما، انك ما تفوت فرصة الا وتعلم الطفل، او تكلم مع الطفل ان لسه عود رد طري يقابل كالعجينة ان يتشكل. الكبار صعب الى حد ما، الا من كان ملتزما حقيقيا اذا سمع حكم الله يقول سمعنا واطعنا. لكن الطفل بيتعلم كما قلنا، يعني ما فيش حصة بتجيب الطفل تقول تعالى هديك حصة تربية وتأديب، لا، ده كل سلوكياتك امامه هي دي دروس وتعليم. ولذلك اذا الطفل نشأ في بيت كل من فيه يعني يحترم اداب الاستئذان، هو ما يحتاج لان يعني يعلم الاستئذان، لانه شيء يصبح جزءا من كيانه، هو خلاص عرف ان الاستئذان كذا. اذا وجد كل من يعطف يقول الحمد لله ثم جاء عليه الحمد لله ثم جاء عليه بكذا، هو تلقائي بيقع نفس السلوك بالتلقين والتقليد والمحاكاه. فهذا افضل شيء انك تورث فيه منذ نعومه وفار هذه الاداب، وتصبح جزءا من هويته ومن كيانه، بحيث لا يحصل اي عناء على الاطلاق في يعني التفاعل مع هذه الاداه. فالانسان طبعا ممكن الطفل متى ما يبدا يعني يعي، فيعني ربما احيانا بعض الاطفال يبدا تلقائيا فيقول السلام عليكم وادخل، بينطق حتى بصعوبه ربما، واضح لانه بيقلد ما يراه. فاذا المربي الطفل دخل، بس يكون ده وصل للسن اللي هي يستطيع ان يستوعب فيها، طبعا مش سن المبكر يعني، فممكن يكون بعد سنه ونص تقريبا او سنتين. فممكن انك لما بتوقفه عند الباب مثلا تقول له لا، قبل ما تدخل تقول السلام عليكم ادخل، ويحاول ان ينطق الكلمه. فاذا قال تعمل له بقى يعني هليله كبيره انه قال السلام عليكم ادخل، وتعطيه هديه تشجعه انه التزم. هذا اللي ممكن تحكي للاخرين ده فعل كذا وكذا امامهم، والتانيين يظهرون انبهارا ايضا بذلك، فيشعر ان اتى بشيء عظيم وشيء محبوب. بخلاف ثم اذا قصر في مره او مرتين او عاند يعني لا تلح عليه وتضغط عليه او توبخه، لا، تفوت ومره ثانيه او ثالثه وهكذا، يعني ايه، الى ان يتعود على ذلك ويصبح عاده راسخه فيه. العقاب مثلا، العقاب ممكن اذا عطف مثلا وطفل قال للواحد يرحمه خلاص تفهمه مساله جديده، تقول لا ما قالش الحمد لله ما يستحقش، فانت بتغرس له عبارة ان اللي بيعطف وما يقولش الحمد لله، ان صعب تفهم الطفل نص الحديث نفسه كقضيه نظريه. لكن لما يحصل واحد عطف وحماسه ولم يحمد الله وهو تعود طبعا يقول يرحمك الله، يقول له لا ما تقولهوش لان هو ما يستحقش ان احنا نقول يرحمك الله لانه ما قالش الحمد لله، فبتضيف له مساله جديده مع الالحاح والقدوه العمليه طبعا، يعني تغرس في المفاهيم. هل يقدم السلام ام الاستئذان؟ يعني تقول ادخل او ادخل السلام عليكم ام السلام عليكم ادخل؟ قال الامام النووي رحمه الله تعالى واختلفوا في انه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان او تقديم الاستئذان ثم السلام. طيب ايه تفتكروا ايه اللي جاب المشكله دي؟ ما منشاها؟ نعم، لان الايه فيها ايه، حتى تستأنسوا وتسلموا على آلهة، فهنقف هنا عند مشكله ايه، العطف هنا بالواو، هل يقتضي الترتيب ام لا يقتضي الترتيب؟ هو هنا اكيد لا يقتضي الترتيب. لماذا او ما الدليل؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قل السلام عليكم ادخل، فالسنه العمليه فسرته بما يجب المصير اليه، ولا يجوز النظر فيما خالفه، لانه متى ما ثبت تفسير الايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب المصير الى هذا التفسير. يقول النووي رحمه الله تعالى والصحيح الذي جاءت به السنه وقاله المحققون انه يقدم السلام فيقول السلام عليكم ادخل. قول الثاني يقدم الاستئذان يقول ادخل السلام عليكم. والثالث التفصيل وهو اختيار الموري من اصحابنا، ان وقعت عين المستاذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، والا قدم الاستئذان. قال الشوكاني وليس عليه دليل هذا المذهب. وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم حديثان في تقديم السلام. يقول العلامه القراني محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى ولا يخفى ان ما صح فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، فلا ينبغي العدول عن تقديم السلام على الاستئذان وتقديم الاستئذان الذي هو الاستئذان على السلام في قوله حتى تستأنسوا وتسلموا. يقول هنا وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان على السلام في الآية حتى تستأنسوا وتسلموا لا يدل على تقديم الاستئذان، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي مطلق التشريك، مطلق الايه التشريك. يقول جاء محمد وعلي، فالعطف بالواو هل يقتضي الترتيب؟ لكن لما اقول جاء محمد ثم علي ثم تقتضي الترتيب والتراخي، لكن جاء محمد وعلي تفيد مطلق التشريك ان هما الاثنين اشتركوا في المجيء، لكن مين الاول؟ لا، ما يؤخذ منها ذلك. يقول هذا لا يدل على تقديم الاستئذان. وقال شيخ المفسرين الامام الطبري رحمه الله تعالى في هذه الايه حتى تستأنسوا وتسلموا، يقول الامام الطبري وهو من المقدم الذي معناه التاخير، انما هو حتى تستأنسوا حتى تسلموا وتستأذنوا، فهذا فيه تقديم وتأخير. يقول لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإنما يقتضي مطلق التشريك، فيجوز عطف الأول على الأخير بالواو كقوله تعالى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين، والركوع قبل السجود، فالعطف هنا يقتضي مطلق التشريك وليس يقتضي الترتيب. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. وقال تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هل هذا فيه ترتيب؟ لا يمكن، وإنما ولأن نوحا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا ينافي أنه قد تأتي الواو أو ربما عطف بالواو مرادا بها الترتيب، لكن لابد من أن يدل دليل على أن الواو تقتضي الترتيب. من يذكر المثال؟ اقول ان العطف ربما يحصل عطف بالواو مرادا بها الترتيب، لكن لابد من دليل يدل على انه يراد بها الترتيب. الاخر مثال ايه؟ ايوه، ان الصفا والمروه من شعائر الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله. لو تركت كده بدون دليل فيبقى الصفا والمروه تبدا باي واحد فيهم، تبدا في التواضع واحد من الاثنين او في السعي، ولكن جاء حديث يدل على ان الواو هنا مرادا بها مراد بها الترتيب. ما هو هذا الحديث؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام ابداوا بما بدا الله به، او ابداوا في بعض الروايات ابداوا بما بدا الله به بصيغه الامر، واضح؟ فهذا يدل على ايه؟ على ان الواو هنا بالذات لك اتخذت الترتيب وليس مطلق التشريك، بدليل الحديث ابداوا بما بدا الله به او ابداوا بما بدا الله به بصيغه الامر. وكقول حسان رضي الله تعالى عنه هجوت محمدا واجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، برواية الواو هجوت محمدا وأجبت عنه، هذه الواو تقتضي إيه؟ الترتيب، لأنه هو هجاه أولا ثم دفع عنه حتى رضي الله عنه. وإيضاح ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية لا تقضي إلا مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف كالحديث المذكور في البدء بالصفاء، أو دلت على ذلك قرينة كالبيت المذكور، لأن جواب الهجاء لا يكون إلا بعد هجوت محمدا فأجبت عنه، أنها تدل على الترتيب لقيام الدليل أو القرينة على ذلك. والآية التي نحن بصددها لم يكن دليل راجح ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه تعليم الاستئذان لمن لا يعلمه بأن يقول السلام عليكم أدخل، وهذا بيان للمراد من القرآن الكريم فيتعين المصير إليه، كما أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأقر من أتى به وأنكر على من خالفه وطبعا هذا كله يوضح ايضا ان قوله تعالى حتى تستأنسوا يعني ايه؟ حتى تستأذنوا، وان الاستئذان يكون ثلاثا، وانه يبدأ فيه بالايه؟ بالسلام، كل هذا يوضح ويفسر الآية الكريمة، ويبين أنه لا يمكن أن يكون المراد بقوله حتى تستنسوا أن إيه؟ أن يتنحنح أو نحو ذلك مما ذهب إليه يعني البعض. أما تعليم النبي عليه الصلاة والسلام فما رواه ربيع بن خراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غيب فقال أألد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل. وفي رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمة له يقال له روضة يقال لها روضة قل لهذا يقول السلام عليكم أأدخل، فسمعها الرجل فقالها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل. وعن كردة ابن الحنبلي رضي الله عنه ان صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضغابير حشيش يؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. انظر قول ارجع تعليمه لهذا الأدب وعدم التسامح في مثل هذا، خاصة من المربي لا يفوت، يعلم طبعا برفق ولطف وكذا لكن لا يفوت الايه هذه الاشياء، لان بعض الناس يعني يتحرز من مواجهة الناس مثل هذا التخطيط، سواء مثلا تلامذة له او نحو ذلك، وربما زين هذا المسلك او زين هذا المسلك قول بعض الصوفية يقول ايه يعني راحة العقل وراحة القلب أن لا ترى لأحد عليك حقا، صحيح يعني هذا ممكن إيه راحة البال إنك في تعاملك مع الناس افترض أن أنت عليك حقوق تجاه يعني واجبات تجاه الناس ولا تنتظر إيه يعني حقا من الآخرين، هذا ممكن في كل الأحوال إلا في حالة التربية والتأديب، لأن الشيخ أو الأستاذ أو المدرس أو المربي أو الأب أو الأم إذا كان مع أولادي أو مع تلامذتي اللي هو مسؤول عن تربيته يرى أن راحة البال ألا يكون لأحد عليك حقا عشان تتحمل إساءات الناس وتصفح عنها، لكن مع هؤلاء ما ينفعش لأن يبقى السلوك السيء بدون يعني تقويم ما ينتفعون بهذا، واضح؟ فلا تعلم ابنك أن يحترمك يعني تعلمه يحرم ويحترم أستاذه، يعني الأب نفسه ممكن يعلم الطفل أن هو يتأدب معه وأن يحترمه لمصلحة الابن نفسه، مش يقول لا أرى لنفسي حقا على أحد هيطلع الولد يعني إيه قليل التربية أو سيء التربية، ينفع نقول عديم التربية؟ ينفع كلمة عديم التربية فلان عديم التربية صح الكلام ده؟ لا، لأنه كل واحد لازم يكون متربي، كل الناس لازم يكون متربي، لكن في تربية صحيحة وفي تربية سيئة، فممكن سيء التربية أو حسن التربية، لكن عديم مفيش حد عديم، لازم يكون في تربية صح يا غلط، لكن مفيش حد في منزلة بين المنزلتين في هذا الأمر. فالأب مثلا يمكن أن يعلم ابنه مثلا يعني أنه يخاطبه بطريقة معينة فيها الأدب والأسلوب المهذب والكلام الترشيد التوقير وكذا، لا حرج على الإطلاق كذا، بل بالعكس هذه المصلحة الولد حتى يتربى. أما السنة الفعلية فما ثبت أن أبا سعيد أو أبا مسعود رضي الله تعالى عنهما قال لعمر رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له رسول الله، ثم سلم الثانية فلم يؤذن له، ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له، فقال قضينا ما علينا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم فأذن له سعد إلى آخر الحديث. وأيضا روى الإمام أحمد بسنده عن أنس أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. هل يجوز لأحد أن يحتجب عن الرسول عليه السلام؟ أبدا بحال من الأحوال ما يحتجب أحد عن الرسول عليه السلام، أيضا الإنسان لا يجوز له بحال أن يحتجب عن أبيه وأمه، يعني أنت داخل البيت ما فيش حاجة ما تردش على أبيك وأمك إذا استأذن أو أنك تسكت، لا الأب والأم ما ينفعش حد يحتاج الابن يحتجب عنهما، ممكن يحتجب على غيرهما لسبب أو العذر من أعذار أنت حر، لكن مع الوالدين لا يجوز أن تحتجب عن الوالدين أو أحدهما. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، رد في نفسه بحيث لا يسمعه رسول الله حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أهديك بأبي وأمي، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. طبعا حديث للأسف الشهيد كثير من الناس يلحنون فيه ويأتون بمصائب بقى بسبب التصحيح. يقول أكل طعامكم الأبرار، يعني الأكل هو اللي هيأكل الأبرار، أكل طعامكم الأبرار، لا أكل طعامكم الأبرار، وصلت بالصاد وصلت عليكم الملائكة، ويقول وصلت من التصليف، يعني بلاش الدعوة دي أحسن، عدمها أفضل. وأفطر عندكم الصائمون. وعن قيس بن سعد هو ابن عبادة، هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع سلامك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام، فانطرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطوح. ومن السنة التقريرية ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقلت السلام عليك يا رسول الله أيدخل عمر؟ أما أثار الصحابة رضي الله عنهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آذته الرمضاء الحرب فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال السلام عليكم أدخل؟ فقالت المرأة أدخل بسلام، فأعاد فقال لها قولي أدخل، فقالت له فقالت ذلك فدخل. ما معنى هذا؟ أنه هو بيستأذن يقول السلام عليكم أدخل. بعض العلماء فسرها او بعض المعاصرين فسر السلام عليكم ادخل فقالت ادخل بسلام، فسرها انها بتقول له يعني ايه ادخل بسلام، يعني سلم وانت تستأذن، ف يعني كانه فهمها يعني ان عمر غضب من هذا، وكيف يتهموها بالجهل، كيف تتهموه بالجهل ومش عارف يعني لا يدري كيف يستأذن فيتقول له ادخل بسلام. لكن حقيقة في تفسير ذكره العلماء اقرب من هذا واوضح، وهو ان هذا الدخول دخول ايه بشرط، دخول مشروط، تقول له ادخل بشرط ان تدخل بسلام. فهو طبعا تدخل بسلام يعني ايه؟ يعني لا تؤذينا، لا تطلع عينك الى اي شيء مما لا ينبغي ان تطلع عليه او اي شيء قد يحصل، فكأن الدخول هنا مشروط بشرط، وهو ايه أن يدخل بسلام. فهو لا يدري هل سيلتزم بهذا أم لا، لأنه بشر قد يقع منه تقصير، فما يكونش كمان في عهد أخذ عليه وشرط ثم يضيف إلى التقصير إيه الإخلال بهذا العهد أو هذا الشرط. فهو يعني هي كانت تقول له أدخل بسلام فيقول لها السلام عليكم، ما أدخل تقول له أدخل بسلام، فعاد فقال قولي أدخل، يعني خففي عني ولا تضيقي، فقالت أدخل فإيه فدخل. نعم لا تفرعنا في امور اخرى. نعم
ثانية. السلام عليكم. ما أدخل صلاة الكفر ولا يأخذ السلام؟
ما أظن. نعم. وروى مطرف عن مالك أن زيد بن أسلم استأذن على ابن عمر فقال أأنج؟ فأذن له ابن عمر. قال زيد: فلما قضيت حاجتي أقبل علي ابن عمر فقال: ما لك واستئذان العرب؟ إذا استأذنت فقل السلام عليكم، فإذا رد عليك السلام فقال فقل أأكل، فإن أذن لك فادخل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. وعن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح. قلت: السلام؟ قال: نعم. وعن ابن بريدة قال: استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب فقال: أدخل ثلاث مرات وهو ينظر إليه فلم يأذن له، ثم قال: السلام عليكم أدخل، فقال: أدخل. ثم قال: لو قمت إلى الليل، لو فرضت طول النهار حتى يأتي الليل، لو قمت إلى الليل تقول وأدخل ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. أيضا من صفة الاستئذان أنه يكون ثلاث مرات، يقول المستأذن في كل واحدة منها السلام عليكم أدخل، فإن لم يؤذن له عند الثالثة فليرجع ولا يزد على الثلاث، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. فقد روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: والله، يعني قال عمر، والله لا تقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يعني ابن أبو موسى راح اشتكى بقى لإيه للصحابة أن عمر هدده، وفي بعض الروايات أنه هدد له معاه تجيلي في الصلاة الفلانية وما كنتش تجيب معك حد يشهد لأوجعن ظهرك. فأراد أبي بن كعب أن يرد على عمر فقال: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه أن هذا حديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وأصغر وصغارنا، حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم. مين بقى أصغر القوم؟ أبو سعيد الخدري. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. طبعا هذا الحديث نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة فليرجع. ورواه مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثة فلم يرد علي فرجعت. فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك فسلمت على بيتك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت. انظر الدقة، يقول فلم يردوا علي، فلم أجد أحد، فلم يكن لك أحد، لكن قال فلم يردوا عليه، فهذه أيضا إيه؟ طريقة من طرق الاعتذار الدني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليها البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فذهب به إلى آخر الحديث. يقول أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدته. وفي بعض الروايات قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبو أبي بن كعب: فوالله لا يكون معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وفي لفظ أنه قال إن كان هذا شيء شيئا حدثته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا فلأجعلنك عوض. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. أبو موسى بقى رجع يعني إيه مفزوع ومرعوب من تهديد عمر, فدخل على الصحابة فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. قال فجعلوا يضحكون. انظر بقى يعني الثلاثة في تعامل الصحابة أنهم بشر كالبشر يعني, وفيهم الدعابة في موضعها يعني. فهم شافوا أبو موسى جاي مذعور بهذه الطريقة فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد فزع تضحكون؟ قال انطلق. نعم أبو سعيد هو الآن قال أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون؟ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. وفي بعض الروايات أن عمر قال خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصدق في الأسواق. وفي بعض الروايات أن موسى ذهب قال عمر إن وجد بينة تجدوه إن المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء العشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عدل يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي لفظ أن عمر قال لأبي أبا المنذر أأنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيد وأبي موسى وأبي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن الاستئذان المعبر عنه في الآية بالاستئذان بالاستئناف والسلام المذكور فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات, وأن الاستئناف المذكور في الآية هو الاستئذان المكرر ثلاثا, لأن خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. ما الحكمة من تثليث الأذان الإذن أفضل الاستئذان؟ عن قتادة قال في معنى قوله تعالى حتى تستأنسوا قال هو الاستئذان ثلاثا فمن لم يؤذن له فليرجع, أما الأولى فليسمع الحي, وأما الثانية فليأخذوا حذرهم, وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. فهنا بيان حكمة كون الاستئذان ثلاث مرات. الأولى تنبيه أن ثمة شخصا بالباب ليسمع الحي. الثانية ليأخذوا حذرهم أوراد مثلا موجودة أو أعداد مكان أو نحو ذلك. وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم, هذا نهي عن إنسان إذا سُرر له صراحة أو ضمنا أن يعني يعكف عند الباب فهذا فيه أذى. لا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. ممكن إنسان عنده موعد في نفس الوقت خارج لمشوار مهم جدا, موعد مع طبيب أي شيء من العمل وظيفة نفس أي موعد مثلا, وهناك حرج من مواجهة المستأذن فهو يريد عايز يمشي عشان يبدأ يعدي هو بقى ويعدي حريمه والنساء مثلا من غير ما يحصل حرج. فطبعا لو ده فضل واقف له كيف يخرج إلى مصالحه؟ فهذا معنى قول السلف فإن للناس حاجات ولهم أشغال. فالوقوف أمام البيت سوف يعيق أهل البيت عن الحركة الحرة, فانتبهوا لهذا جيدا. من استأذن فلم يؤذن له حتما لابد أن ينصرف, بخلاف من أتى ولم يستأذن كما سنبين فيما بعد. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال الأولى إعلام والثانية مؤامرة. يعني إيه مؤامرة؟ شورى يستأذن يعني أهل البيت يتشاورون نأذن أم لا نأذن للسبب أو الآخر. فمؤامرة هي مش معناها المؤامرات يعني بالمعنى المعروف, لكن الأولى إعلام والثانية مؤامرة يعني تشاور يعني, والثالثة عزمة قرار وعزيمة إما أن يؤذن له وإما أن يرد. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد وقال بعضهم المرة الأولى من الاستئذان استئذان والمرة الثانية مشورة, هل يؤذن في الدخول أم لا؟ والثالثة علامة الرجوع ولا يزيد على ذلك على ثلاث. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى استعلام والثانية تأكيد والثالثة إعذار. وقد فصل الحنفيات دون غيرهم في مدة الانتظار بين كل استئذانين، فقالوا يمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضئ والمصلي 4 ركعات. طبعا لا دليل على هذا، فهي المسألة نسبية. حتى إذا كان أحد على عمل من هذه الأعمال فرغ منه، وإن لم يكن على عمل منها كانت عنده فرصة يأخذ فيها حذره ويفلح شأنه قبل أن يدخل الداخل. وقال القاضي ابن العربي أيضا: قال جماعة: الاستئذان فرض والسلام مستحب حتى تستأنسوا وتسلموا. وبينوه أن التسليم كيفية في الإذن، دي كيفية، يعني كلمة السلام جاية تشرح لنا كلمة إيه حتى تستأنسوا. وروى مطرف عن مالك عن زيد بن أسلم أنه استأذن على ابن عمر فقال: يا ألج، فأذن له ابن عمر. قال زيد: فلما قضيت حاجتي أقبل علي ابن عمر فقال: ما لك واستئذان العرب؟ إذا استأذنت فقل: السلام عليكم. فإذا رد عليك السلام فقل: أدخل. فإن أذن لك فادخل. فعلمه سنة السلام. ومن هنا ذهب البعض إلى أن كل ما تعرفه الناس من ألفاظ الاستئذان يقوم مقام اللفظ المأثور. هذه مسألة أخرى، يعني الاستئذان والسلام، لكن ممكن أعراف أحيانا تتغير كما قال ابن عطية: لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة. يعني أحيانا تزيد عبارات، الأعراف بتتدخل هنا من بلد لبلد، كلهم عبارات معينة يعني إيه تضاف مثلا. فيقول يعني روى أبو بكر بن الخطيب بسنده عن أبي الملك مولى أم مسكين بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجاء معي، فلما قام بالباب قال: أندر. قالت: أندرون. أندر دي كلمة فارسية، كلمة الاستئذان يعني أدخل بس بالفارسية، وأندرون يعني أدخل، كلمة الإذن. فالشاهد هنا استدلوا بهذه العبارة على جواز استعمال ما تعرف عليه يعني الناس. فهذا يعني بنقوله بإيه؟ بمجرد الإحاطة بما قيل في هذه المسألة، وإن كان طبعا الواضح أن السنة فسرت الآية بطريقة واضحة ويعني صريحة. ونص بعض المالكية على كراهة الاستئذان بالذكر لما فيه من جعل اسم الله تعالى آلة. يعني مثلا بعض الناس يقولوا: سبحان الله، لا إله إلا الله، يا ساتر مثلا. يا ساتر دي أصلا ليست أسماء الحسنى الذي ثبت في الأحاديث كثير. يعني قال في الفواكه الدواني: وما يفعله بعض الناس في الاستئذان بنحو سبحان الله ولا إله إلا الله فهو بدعة مذمومة لما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى في استعمال اسمه في الاستئذان. فهذا شيء ينبغي توضح للناس، الناس بنية حسنة يعني يفعلونها لكن يحتاجون لإيه؟ لتعليم. زي ما نلاقي بعض الناس نقبض باب الشقة بيكتبوا عليه، يجيبوا حاجات مكتوب عليها: الله نور السماوات والأرض، سبحان الله، بسم الله. هذا انتهان لاسم الله، اسم الله يستعمل نقبض. أو بعض الناس تجيب يعني صينية يقدم عليها المشروبات تكون فيها ذكر، أو حتى لو قلنا سورة الكعبة، هل تمتهن بهذه السورة؟ فينبغي الحذر يعني من امتهان اسم الله وما فيه ذكر الله ما يجوز أن يمتهن. هنا مسألة أيضا، وهي أن من استأذن 3 مرات وتأكد أنهم سمعوا، يعني عندنا حالتين: حال أنه تحقق أنهم سمعوا بالفعل ولم يأذنوا له، حالة ثانية علم أو إيه أو ظن، دي الحالة الثانية. لكن المسألة الأولى أن إذا استأذن المرء 3 وتحقق تأكد تماما أنهم سمعوه ولم يجب رب المنزل، فينبغي أن يفهم المستأذن أن رب المنزل لا يرغب له في الإذن بالدخول، وحينئذ عليه أن ينصرف حتى لو تأكد أن صاحب المنزل موجود داخله، حتى لو كان متأكد أنه موجود. طبعا من اللياقة ومن اللباقة ومن الذوق أن لما أنه لا يتخذ له هذا الأمر ذنبا، امتكاس عليه وأما يقابله بعد كده يقول له: جيت وخبرت وما عرفتش عليها، التوبيخ واللوم والتعنيف بعد ذلك لا، إذا ينبغي بالعكس أن الإنسان يتغاضى ويتغافل عن هذا ولا يعاتبه ولا يحجه إلى الإصغار ولا يحجه إلى أن يذكر له ما السبب الذي لم يفتح من أجله فضلا عن توبيخه. فالإنسان يعني إيه ينبغي أن يكون عند وجه النبق ما يعاتبه عليها بعدها. قوله أنا خير منه، بعض الناس تتحرج جدا من كلمة أنا، فبيحسبوا أن الرسول لما كره من جر كلمة أنا وقال له أنا كأنه كرهها، إن دي فيها تشبه بإيه بإبليس، وهي معنى راسخ الحقيقة عند العوام، حتى أن بعض العوام وأنت تكلمه إذا أتت كلمة اضطر استعمال ضمير أنا يقول أعوذ بالله من أن أقول أنا، فهم يتشبه بإيه بإبليس. حتى قال بعضهم كلمة أنا لم تزل مشؤومة على أصحابها، ولا شك أن هذه الكلمة لا تزال جارية على ألسنة الطغاة والمتجبرين في سياق ذكر مفاخرهم والزهو بأنفسهم. يعني الحكم على كلمة أنا ليس على إطلاقه، السياق بإيه يفرق، واضح؟ فأحيانا يجوز استعمالها وأحيانا فعلا ما يجوز استعمالها. طبعا لا يجوز استعمالها في إيه، في موضوع الاستئذان يرد كله من فيقول أنا، دي خلاص واضحة. لكن أحيانا يستعملها الإنسان في الزهو أو الفخر، أنا اللي عملت، أنا اللي سويت، وأنا اللي كذا إلى آخر هذه العبارات من الطغاة والمتجبرين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المكروه من الألفاظ في زاد المعاد، يقول وليحذر كل الحذر من طغيان ثلاث كلمات، من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون. فأنا خير منه لإبليس، لي أليس لي ملك مصر، ابتلي بها فرعون، وإنما أوتيته على علم عندي، فهي إيه دي بتاعت قارون عندي، وأحسن ما وضعت له أنا في قول العبد أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل، وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني هي تستعمل استعمالا صحيحا واستعمالا مذموما كما بينا. فليس الامر كما اطلق من ظن ان كلمة انا مكروهة لمجرد مشابهة ايه يعني ابليس، خاصة هناك نصوصا كثيرة تناقض يعني هذا القول، استعملت فيها كلمة أنا في موضعها، فلا حرج من استعمالها في موضعها. مثلا يقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، وقال عز وجل فكانت حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، وقال وما أنا من المتكلفين إنما أنا نذير مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا في عدة أخبار مثل قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. طبعا أبو بكر مش مختبئ ده في المجلس، فأنا هم شايفين وفاعلين بخلاف ما لو كان في الاستئذان. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال مروان ابن معاوية بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أي سماء تبلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله عز وجل بما لا يريد؟ وقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وقال نعم. وعن بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ، قال حديث، فقال من هذا؟ قلت أنا بريرة. وفي الصحيح في حديث أم هانئ فقلت أنا أم هانئ، أنا أم هانئ. ينبغي أن لا يقف المستأذن قبالة الباب إذا كان الباب مفتوحا، إذا كان الباب فإذا كان مغلقا أيضا لا يقف إذا كان مغلقا إيه الباب، خشية أن يفتح له، لو حأذنوه يفتح الباب ممكن أن يرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه، لكن بخلاف لو كان الباب عن يمينه أو عن يساره، لأن وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. بعض الناس تتنطع وتتفيهق يطرق الباب ثم يختبئ ايه عند السلم مثلا بعيدا عن الباب تماما. واضح؟ طيب ما هو التعرف على الشخصيه احيانا دلوقتي احنا عندنا وسائل حديثه كتير يعني وصلت الى ايه؟ كاميرات تلفزيونيه بتوضع عند بعض البيوت بحيث يرى الشخص الذي يستأذن. واضح؟ او العدسات التي توضع في الابواب فاصبحت دي وسيله التحقق من احيانا من ايه؟ من شخصيه. فانت لما تختبئ طيب ليه؟ لماذا تختبئ؟ ما حقه. لابد ان نفهم هذه الاشياء ونعرف يعني حدودنا. فيقف المستأذن بجنب بجنب بحيث يراعي حرمة البيت إذا فتح الباب فلا يعني يرى شيء من داخل البيت، هو في نفس الوقت يمكن من يستأذن عليه من أن إيه يروه. ها فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استأذن وهو مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستأذن وأنت مستقبل الباب. وفي رواية قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيت فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إلي أن تباعد ثم جئت فاستأذنت فقال وهل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ وهل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ وعنه زيد بن شرحبيل قال جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب وفي رواية مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. ويروى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل. يعني إذا نظر بعينه فكأنه دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوات دونهم حتى ينطرف ولا يصلي وهو حاكر حتى يتخفف. هذا حديث بعض العلماء ضعفوه وبعضهم حسنه. أي نعم. وفي بعض الأحاديث أيضا لا تأتوا البيوت من جنابها فاستأذنوا وإلا فارجعوا. إذا الباب المغلق وضحنا كثير، إذا كان الباب مفتوح هو في الحقيقة مفتوح لكن في الشرع هو إيه؟ مغلق بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه. لكن هو حكم مغلق بمعنى لا يجوز لك أن تنظر إلى داخله. لذلك يقول القرطبي في الباب المفتوح يقول لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذن من ربه. ففي حالة وجود يعني عدسات أو شيء من هذا المفروض أن يمكن صاحب البيت من التعرف حتى ينظر هل يناسب أن يأذن له أم لا. ماذا يفعل من لم يؤذن له؟ ماذا يفعل من لم يؤذن له؟ قلنا أن اعتذار صاحب البيت عن الإذن بدخول المستأذن إما أن يكون اعتذارا ضمنيا وإما أن يكون صريحا. دل قول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا على حالة الاعتذار الضمني فربما كان في البيت صاحبه لكنه لم يشأ أن يرد على المستأذن فيصدق على المستأذن أنه لم يجد فيها أحدا لأنه تعالى نفى الوجدان ولم ينفي الوجود. ولو قال فإن لم يكن فيها أحد لما كان هذا المنزع اللطيف والسر الدقيق. فتأملوا قوله تعالى فإن لم تجدوا ولم يكن فإن لم يكن. فإذا استأذن شخص ثلاثا وسكت عنه فيجب عليه أن ينصرف بعد الثلاث لحديث عبد الله بن بطر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد ويستأذن لم يستقبل جاء يمينا وشمالا فإن أذن له إلا انصرف. وفي حديث أبي سعيد فإن أذن لك وإلا فارجع يعني بعد الثلاث. أما إذا استأذن شخص ثلاثا أو أقل وأجيب بقول صاحب الدار ارجعوا فالواجب الانصراف فورا وهو على يقين أن هذا أفضل له، يعني لا ينفخ الشيطان في أنفه ويحمي أنفه ويقول كيف يهينوني كيف لا يحترموني ما تدري أعذار الناس ما تدري أعذار الناس. ها وهذا هو بسبب الجهل بأداب الإيه يعني الإسلام. فيجب على الإنسان إذا قيل ارجعوا يرجع فورا فورا وهو على يقين أن هذا أذكى له لأن الله تعالى قال وإن كي لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم. فما قال الله فيه إنه أزكى لنا لا شك أن لنا فيه خيرا وأجرا. وعن قتادة قال قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مرتبط لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إذن الواجب على من لم يؤذن له أن ينصرف فورا، ولا يجوز له أن يقف على الباب ولا يلح بالاستئذان ولا يتكلم بكلام قبيح أو يقعد على الباب يعني لينصرف، لأن للناس حاجات وأشغالا في المنازل، فلو قعد على الباب وانتظر ضاق ذرعهم وشغل قلبهم ولعله لا تلتئم حاجاتهم فكان الرجوع خيرا له ولهم. يقول قتادة فمن لم يؤذن له يعني بعد الثلاث فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم فإن للناس حاجات ولهم أشغال والله أولى بالعذر. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى والرجوع أفضل من الإلحاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب لأن في ذلك بعدا عن الريبة والدناءة. والحقيقة هنا استنباط في غاية الروعة، استنباط دقيق جدا للإمام أبي بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى. هو يقول إن قول الله تبارك وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لا يتعرض لتحريم الدخول بغير إذن إلا بإذن، لأن الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، فأخذنا منها إيه؟ أنه لا يحرم أن يدخل إلا بإذن. واضح؟ يقول فهو يبين أن قوله تعالى بعد ذلك فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم لا علاقة لها بمسألة إيه؟ تحريم الدخول إلا بإذن، لأن دي سبق الإشارة إليه، وإنما يؤكد حكما جديدا قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم، هذا يؤكد حكما جديدا ولا يؤكد حكم السابق. ايه هو الحكم الجديد؟ ما الواجب على من قيل له ارجع؟ مسألة جديدة خالص غير مسألة الاستئذان، هنا مسألة مستقلة، ما الواجب على من قيل له ارجع؟ فالآية تجيب فارجعه أزكى لكم، يعني يجب عليه أن يرجع في الحال فورا، لا يناقش ولا يفتح حوار ولا يلح ولا يفعل هذه الأشياء. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم بعد قوله فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يدل على أن للرجل أن ينهى من لا يجوز له دخول داره عن الوقوف على باب داره أو القعود عليه لقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم، ويمتنع أن يكون المراد بذلك حظر الدخول إلا بإذن، لأن هذا المعنى قد تقدم ذكره مصرحا به في الآية، فواجب أن يكون لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإذا مجددة، وهو أنه متى أمره بالرجوع عن باب داره فواجب عليه التنحي عنه لئلا يتأذى به صاحب الدار في دخول حرمه وخروجه، وفيما ينصرف عليه أموره في داره مما لا يحب أن يطلع عليه غيره. واضح؟ هو مسألة مستقلة وهي ما الواجب على من قيل له ارجع؟ الواجب أن ينصرف، وبالتالي يحرم عليه أن يفعل أي شيء خلاف الانصراف من الأشياء التي ذكرناها. أما ما ذكرناه من أنه لا يجوز له أن يقعد على الباب وينتظر، فلا يرد عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يأتي باب الأنصار في طلب الحديث فيقعد على الباب حتى يخرج، ولا يستأذن فيخرج الرجل فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتني، فيقول هكذا أمرنا النص والعلم. ابن عباس كان إيه؟ ما كان يستأذن، الكلام هنا في من؟ في من استأذن فلم يؤذن له أو قيل له إيه؟ ارجع. لكن ابن عباس كان يأتي عند باب من يطلب منه الحديث ويجلس وتتف عليه الرياح، وإذا خرج مثلا للصلاة وكذا فيعني يسأله ويطلب منه الحديث، فكلامنا في من استأذن فلم يؤذن له صراحة أو ضمنا. أما ابن عباس فيعني المسألة بخلاف ذلك. الاخر هذه المسائل اذا قيل له ادخل بسلام هل يدخل كان طلحة ابن مصرف إذا قيل له ذلك قال إن شاء الله يستثني، يقول يعني أدخل بكلام بس إن شاء الله، عشان ده بيفرض عليه شرط، فالثاني بيرد يقول إيه إن شاء الله عشان برضه يحفظ. وكان ابن عمر إذا قيل له ذلك لم يدخل. وعلله ابن عمر لأنه اشترط شرطا لم يدري يأتي به أم لا، وقال إنما أنا بشر. وعن مجاهد قال جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء، فأتى فسطاط امرأة من قريش فقالت السلام عليكم أدخل، فقالت أدخل بسلام، فأعاد وهو يراوح بين قدميه، قال قولي أدخل، قالت أدخل فدخل. وعن عبد الرحمن ابن جرعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذن على أهل بيت فقيل أدخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. وقال الشارح شرح الأذى المفرد لعل الإباء كان لمصلحة دينية. وقال ابن عطية فكأنه توقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ أن تريد أدخل بسلامك لا بشخصك. وقال الألباني رحمه الله تعالى وذلك لأن مثل ابن عمر لا يمكن أن تخفى عليه سنة الاستئذان بالسلام، وعليه فلا بد أن يكون قد سلم عند الاستئذان، فلما قيله أدخل بسلام فيكون هذا الأمر والحالة هذه لا معنى له، بل لعله إلى الاستهزاء أقرب، ولذلك لم يدخل عليهم. ولعلهم ما يؤيد هذا التأويل ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند آخر صحيح بلفظ عن أبي مجدل قال كان ابن عمر إذا استأذن فقيله أدخل بسلام رجع وقال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام. يعني الطريقة اللي أنا قرأت عليكم بها هذه العبارة تفرق، لو أنا قرأتها في هذه الطريقة كان ابن عمر إذا استأذن فقيله أدخل بسلام ثم رجع قال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام، يعني مثلي لا يعرف يدخل بسلام أم بغير سلام، فعن بلال الاستئذان. فهذا هو الذي فهمه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لكن العلماء الآخرون قالوا لا ده يشترط عليه شرط وهو لا يدري يأتي بالشرط أم لا، وقال إنما أنا بشر، فلذلك كان يقول إيه يمتنع من الدخول ويقول إيه لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام. فالتعليل الأول أقوى وهو أنها أذنت له بشرط أن يدخل بسلام، ولكونه بشرا غير معصوم خشي ألا يأتي بهذا الشرط فامتنع عن الدخول بهذا الشرط احتياطا والرعاة، أو طلب منها أن تأذن له بالدخول بدون الاشتراط المذكور. الله تبارك وتعالى أعلم. وعن معاوية بن حذيج قال قد قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لي مكانك حتى يخرج إليك، فقعدت قريبا من بابه، قال فخرج إليه فدعا بالماء فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقلت يا أمير المؤمنين أمن البول هذا؟ قال من البول أو من غيره، يعني لا بأس أن من استأذن فقيله حتى أخرج، يعني يقعد إيه قريبا من الباب. نكتفي الليلة بهذا القدر ونكمل إن شاء الله البحث الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فيما يتعلق بال